حياكم الله وإياكم. الحمد لله،
كيف حال؟ طيبين؟
الله يبارك فيكم. كيف
الحمد
حالكم؟
لله. والله
الله
رحمة
يعافيك.
الله، بارك الله فيك شيخنا.
وفيكم
نبدأ
بارك.
بسم الله.
تفضل.
تفضل أبو معاوية. السلام عليكم، حياك الله شيخنا خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. كتاب الصيام.
نعم، أكمل.
صيام شهر رمضان وجب، في رجب شعبان صوم ندب، كتسع
طيب،
حجة وأحرى الآخر.
أكمل البيت هذا في تسعي.
كتسع حجة وأحرى الآخر، كذا المحرم والأحرى العاشر.
طيب، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا النظم لعبد الواحد بن عاشر، وهو مالكي المذهب، أشعري العقيدة، وأظنه كذلك صوفي السلوك، ولكن لست متأكدا من ذلك، فيرجع إلى عقيدته ومنهجه. وأما نظمه هذا الذي في الفقه فهو نظم لا بأس به، طيب، على حسب ما قرأته قراءة أولية سريعة على بعضه. والذي يخصنا منه هو ما يتعلق بالصيام. فالبيت الأول ممكن تعيده يا أخي؟
صيام شهر رمضان وجب، في رجب شعبان صوم ندب.
نعم، صيام شهر رمضان وجب، هذا يبين فيه رحمه الله بأن صيام شهر رمضان واجب. وتعلمون أن وجوب الصوم كان على مراحل، في أول الأمر كان الواجب هو صوم عاشوراء، وصوم يوم عاشوراء، ثم فرض الله عز وجل صيام رمضان، أو شرع الله صيام رمضان، ولكن كان ذلك على التخيير، من استطاع، من أراد أن يصوم يصوم، ومن أراد أن يطعم بدل الصوم فليطعم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أن تصوموا خير لكم. هذه هي المرحلة الثانية، تخير بين الصيام وبين الإطعام، حتى في من يحق من يستطيع الصوم. ثم المرحلة الثالثة ما ذكره الله بقوله بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأوجب الله عز وجل الصيام بعد ذلك على من تحققت فيه شروط الوجوب، وبقي الإطعام في حق الكبير الثاني الذي لا يستطيع الصوم، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه فيطعم. وأما من كان مريضا مرضا يرجى برؤه، أو كان مسافرا أو غيره من أهل الأعذار، فالصيام في حقهم لا يجب في حال العذر، ولكن يجب عليهم القضاء بعد ذلك كما هو معلوم. وصوم رمضان واجب، ومن أنكر وجوبه كفر، من أنكر وجوب الصيام كفر، لأن هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة ولو صام. ومن أقر بوجوبه ولكن ترك صيامه تكاسلا وتهاونا فهذا على خطر عظيم وعلى ذنب كبير وجرم عظيم وكبير من كبائر الذنوب، وقال بعض أهل العلم بتكفيره أيضا، لكن الصحيح أنه لا يكفر الكفر الأكبر ولكنه مرتكب لذنب عظيم. ولكن الصيام إنما يجب على من تحققت فيه شروط صيام شهر رمضان، إنما يجب على من تحققت فيه شروط الوجوب، وأول هذه الشروط الإسلام، أن يكون هذا الشخص مسلما. وأما الكافر فإنه لا يصح صومه، وإن كان يعاقب على تركه، لأن القول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا يصح صومه في حال كفره. ومن هذا يعلم أن الذين يصومون وهم متلبسون بأمور كفرية كترك الصلاة بالكلية على رأي من قال بكفره، أو ممن يدعو غير الله عز وجل، أو يستغيث بالأموات وما أشبه ذلك، أن هؤلاء في الحقيقة لا يصح صيامهم لأنهم ليسوا مسلمين حتى يحققوا الإسلام أولا ثم يصوموا. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني العقل، أن يكون هذا الشخص عاقلا. أما المجنون فإنه لا يجب عليه الصوم ولا يصح صومه لعدم النية. وأما من فقد عقله مثلا بالإغماء، فإن كان في أثناء الصوم، يعني كان قد نوى وصام ثم حصل له الإغماء بعد الفجر وحصل له الإفاقة قبل المغرب، فصومه صحيح إن شاء الله. وأما إذا استمر به الإغماء من قبل الفجر مثلا إلى ما بعد المغرب أو أيام، فهذا لا يصح صومه، لا يصح صومه. وهل يجب عليه القضاء للأيام التي أغمي عليه فيها؟ هذا محل نظر واختلاف بين أهل العلم كما هو معلوم في موضع. الشرط الثالث أن يكون الشخص بالغا. أما الصغير الذي هو دون البلوغ فلا يجب عليه الصوم، لكن إذا كان مميزا ولا يضره الصوم ولا يؤثر عليه فينبغي لوليه أن يمرنه وأن يعوده على الصوم، هذا ينبغي كما كان السلف رحمه الله يصنعون مع أطفالهم الصغار، لكن لا يجب عليهم في حال الصغر. الشرط الرابع أن يكون هذا الشخص مقيما، أن يكون مقيما. أما المسافر فلا يجب عليه الصوم حال سفره، ولكنه إذا صام فلا بأس على القول الأصح وصومه صحيح، خلافا لمن قال بأنه لا يصح الصوم حال السفر. الصحيح أنه يصح الصوم حال سفره كما جاء في الحديث، فلم يعي الصائم منا على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهل الأفضل في حق المسافر أن يصوم أم يفطر؟ في الحقيقة أن الأصل أن نقول أن الأفضل أنه يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ولما كان في سفره صلى الله عليه وسلم وأفطر وأخبر أن بعض الناس لم يفطروا قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. فأيضا ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معاصيه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأفضل الفطر أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يترك الفطر في رمضان رغبة عن السنة فهذا آثم، وقد يصل إلى حد الابتداع إذا ترك الفطر رغبة عن السنة. لكن لو أنه قال أن الصيام لا يشق عليه لا بأس، فصومه صحيح، وقد يكون في حقه الصوم أفضل في حق بعض الناس إذا كان لا يشق عليه الصيام في السفر، وإنما يشق عليه القضاء بعد ذلك، وربما لم يستطع أن يقضي لانشغاله أو ما أشبه ذلك، فهنا ربما يقال بأن الأفضل في حقه الصوم كما قال ذلك بعض أهل العلم. الشرط الخامس أن يكون الشخص قادرا على الصوم. أما الشخص العاجز عن الصوم إما لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه فهذا لا يجب عليه الصوم، وإنما فرضه الإطعام، وإنما فرضه الإطعام كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه هما في تفسير آية الصوم. الشرط السادس الخلو والسلامة من الموانع. أما من كان به مانع من صحة الصوم كالحائض والنفس فهذه لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها، بل يحرم على الحائض وعلى النفساء الصوم حال حيضها وحال نفاسها. فهذه الشروط إذا تحققت وجب الصوم، وجب الصوم. قال بعد إيش صوم رمضان؟
صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم نديب.
في رجب شعبان صوم نديب. يقول بأن أنه يندب. طبعا فرض الصوم كان في السنة الثانية في الهجرة، وكان ذلك في شعبان يوم الاثنين على ما ذكر بعض أهل العلم. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كلها 29. وأما استحباب صيام رجب فنقول القول الصحيح أنه لا يستحب ذلك، وتخصيص رجب بالصيام لا دليل عليه صحيح، ليس عليه دليل صحيح. وأما شعبان فنعم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو أغلبه وحث على الصيام فيه، فصيام شعبان والإكثار من الصيام فيه هذا نعم مندوب، وأما صوم رجب فلم يدل عليه الحديث. نعم.
قال رحمه الله: ك90 حجات وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر.
كتسعين. أنا ما عندي نسخة. كتسعين حجة
وأحرى الآخر.
نعم يعني
كتسعين حجة وأحرى الآخر.
يعني
كذا المحرم وأحرى
الآخر. يقول رحمه الله بأنه مما يندب صومه أن يصوم 9 للحجة، 9 أيام، يعني اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع من ذي الحجة. وهذا يعني صيام 9 الأيام الأولى من شهر ذي الحجة فيها يعني خلاف لأهل العلم مشهور، منهم من رأى استحبابها لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، ومنهم من لا يرى استحباب ذلك كما جاء في صحيح مسلم حديث عائشة لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صائما 10، يعني 10 الذي هي 9 ذي الحجة. وعلى العموم نقول إن صيامها داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام عشر ذي الحجة؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد منهما بشيء. فصومها في هذه الأيام داخل في العمل الصالح ولا شك. وأحراها وأفضلها صيام تسع اليوم التاسع من ذي الحجة، فهذا ثابت فيه الفضل أن من صامه فإن الله عز وجل يكفر به ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك الشطر الثاني.
المحرم وأحرى العاشر،
إيش أوله؟
كذا المحرم وأحرى العاشر.
نعم، يعني وكذا يندب صوم شهر الله المحرم صومه كله، أن يصومه كله كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فلهذا قال كثير من أهل العلم أنه يندب صوم المحرم كامل، وقال بعضهم المراد أن يصوم أكثره، أن يصوم أكثره لا كله، ولكن ظاهر الحديث أنه يندب صومه كله، هذا هو ظاهر الحديث. وأحراه وأفضله أن يصوم العاشر، أن يصوم العاشر، فقد ثبت أيضا فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامه وحث الناس على صيامه وقال أحتسب على الله عز وجل أن يكفر به ذنوب سنة ماضية، فهذا فيه فضل عظيم صوم اليوم العاشر وهو عاشوراء. والأفضل أن يصوم يوما قبله كما قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت لأصومن التاسع، أي مع العاشر، فهذا أكمل وأفضل، وإن اقتصر على صيام العاشر فقط فلا بأس، لكن الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر حتى يحصل له من ناحية الأمر التاسع بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هم به، وأيضا لتحصل له مخالفة اليهود الذين يصومون العاشرة فقط. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم.
بارك الله فيكم وجزاكم.
بعد الأسئلة إن شاء الله الإخوة، تفضل.
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. يقول السائل ما هي عقيدة ابن عاشر وجزاكم الله خيرا؟
حقيقة أنا لا لم أطلع على، لكن من خلال نظمي في البداية ذكر بأنه ينظم في العقيدة على مذهب الأشعرين، فالظاهر أنه في العقيدة على مذهب الأشاعرة، وذكر أيضا أنه على طريقة الجنيد، ومعروف المسلك الصوفي في هذا، وأنا لم أطلع على ترجمته ولم أحضر الكتاب، ولكن بعض الإخوة اقترحوا هذا الكتاب، وعلى العموم نحن الذي يخصنا ويهمنا هو ما يتعلق بالفقه وما يتعلق بالصيام تحديدا، وبإمكانكم الرجوع إلى ترجمته لتتعرفوا أكثر على عقيدته ومنهجه.
جزاك الله خيرا. يقول سائل أحسن الله إليك، أنا أعاني من البلعم الكثير الذي يخرج من المعدة، فماذا أفعل أثناء الصلاة وما حكم ابتلاعه؟
حقيقة أن الصوت يتقطع يا أخي، ما أدريش أول السؤال.
قال سائل أحسن الله إليكم، أنا أعاني من البلغم الكثير الذي يخرج من المعدة، فماذا أفعل أثناء الصلاة وما حكم ابتلاعه؟
يعني الأحسن يكون معه مثلا فائن مناديل فيخرجه من فمه حتى لا يتأذى به، لكن لو غلبه شيء وازدرده هذا لا يؤثر على صلاته ولا على صومه.
أحسن الله إليكم. هذا أخ يسأل ويستفسر يقول شيخنا هل تكمل لنا الكتاب يعني شرحا كاملا حتى نستفيد يعني كل الأبواب؟
والله يا أخي الذي اتفقنا عليه هو الصيام وهي المدة وجيزة أريد أن ننتهي منه في خلال العشر الوسطى هذه ما بقي منها، وأما الكتاب كامل فالله أعلم بعد ذلك إن شاء الله نشوف الوضع إذا كان رأينا أن هذا مناسب إن شاء الله، وإلا فنحن إنما اتفقنا على ما يتعلق بالصيام. بارك
كي يجعله الطالب المبتدئ أصلا للرجوع إليه عندما يحتاج البحث في مسائل الفقه.
أقول الصوت يتقطع لم أسمع شيئا.
يقول السائل
أيوة.
ما هو المتن الذي ليس بمختصر ولا بمطول في مذهب المالكي يجعله الطالب المبتدئ أصلا للرجوع إليه عندما يحتاج البحث في مسائل الفقه؟
الحقيقة أنا لست مالكيا ولا لي خبرة بكتب المالكية حقيقة حتى أفتي، لعله يسأل مشايخ الذين عندهم عناية ودراسة في كتب المالكية فيشدوه إلى كتب المختصرة والمتوسطة والمطولة، فلا يسأل معرفة وعناية بكتب المالكية. نعم نعرف الكتب العامة والمدونة مختصر خليل وما أشبه ذلك وبعض الكتب المتعلقة وشروح الأحاديث مذهب المالكي، لكن الكتب المختصرات المتوسطات ربما أني لا أعرفها، فيسأل من في بلدي من المشايخ من لهم عناية بهذا.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا سائل يقول هل يجوز الجماع حال السفر في رمضان؟
لا بس إذا كان مسافر وهي كذلك مسافرة لا بأس بذلك في حال السفر، لأنه يجوز للمسافر أن يفطر سواء على جماع أو على الأكل والشرب أو غيره.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السائل يقول ولعلنا نختم بهذا السؤال إن شاء الله، امرأة وضعت مولود في اليوم الخامس من رمضان الفارض وقد قضت 20 يوما وأصيبت بجلطة دماغية ووصف لها الطبيب الدواء تشربه طول حياتها وقد دخل عليها رمضان هذا العام وهي تصوم الآن، فما الواجب عليها تجاه 10 أيام التي لم تقضيها لحد الساعة جزاكم الله خيرا؟
إذا كانت تتمكن من قضائها ولا يشق عليها فتقضيها إن شاء الله ما دام أنها تستطيع القضاء ولا يشق عليها ولا ضرر عليها بالقضاء فتقضيها.
بارك الله فيكم شيخنا. هل يعني تقضي فقط رغم أنه جاء وصل رمضان؟
إذا كان تقول أنها مريضة استمر بها المرض، إذا كان يعني تمكنت من القضاء ولم تقضي حتى دخل رمضان الآخر فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، لكن على حسب سؤالك أنها مريضة أنها لم تتمكن من الصيام بسبب المرض.
نعم جزاكم الله خيرا.
وخيرا
بارك الله
فيك. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك
في ميزان حسناتكم.
جزاكم الله خير بارك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
حياكم الله وإياكم. الحمد لله.
كيف حال طيبين؟
الله يبارك فيكم.
الحمد لله والله. رحمة الله. بارك الله فيك شيخنا. نبدأ بسم الله.
تفضل.
تفضل أبو معاوية.
السلام عليكم حياك الله شيخنا خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. كتاب الصيام.
نعم أكمل.
صيام شهر رمضان وجب، في رجب شعبان صوم ندب، كتسع حجة وأحرى الآخر.
أكمل البيت هذا في تسعين.
كتسع حجة وأحرى الآخر، كذا المحرم والأحرى العاشر.
طيب بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا النظم لعبد الواحد بن عاشر، وهو مالكي المذهب أشعري العقيدة، وأظنه كذلك صوفي السلوك، ولكن لست متأكدا من ذلك، فيرجع إلى عقيدته ومنهجه. وأما نظمه هذا الذي في الفقه فهو نظم لا بأس به، طيب، على حسب ما قرأته قراءة أولية سريعة على بعضه. والذي يخصنا منه هو ما يتعلق بالصيام، فالبيت الأول ممكن تعيده يا أخي؟
صيام شهر رمضان وجب، في رجب شعبان صوم ندب.
نعم، صيام شهر رمضان وجب، هذا يبين فيه رحمه الله لأن صيام شهر رمضان واجب، وتعلمون أن وجوب الصوم كان على مراحل، في أول الأمر كان الواجب هو صوم عاشوراء وصوم يوم عاشوراء، ثم فرض الله عز وجل صيام رمضان، أو شرع الله صيام رمضان، ولكن كان ذلك على التخيير، من استطاع، من أراد أن يصوم يصوم، ومن أراد أن يطعم بدل الصوم فليطعم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أن تصوموا خير لكم. هذه هي المرحلة الثانية، تخير بين الصيام وبين الإطعام، حتى في من يحق من يستطيع الصوم. ثم المرحلة الثالثة ما ذكره الله بقوله بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأوجب الله عز وجل الصيام بعد ذلك على من تحققت فيه شروط الوجوب، وبقي الإطعام في حق الكبير الثاني الذي لا يستطيع الصوم، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه فيطعم. وأما من كان مريضا مرضا يرجى برؤه، أو كان مسافرا أو غيره من أهل الأعذار، فالصيام في حقهم لا يجب في حال العذر، ولكن يجب عليهم القضاء بعد ذلك كما هو معلوم. وصوم رمضان واجب، ومن أنكر وجوبه كفر، من أنكر وجوب الصيام كفر، لأن هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة ولو صام. ومن أقر بوجوبه ولكن ترك صيامه تكاسلا وتهاونا فهذا على خطر عظيم وعلى ذنب كبير وجرم عظيم وكبير من كبائر الذنوب. وقال بعض أهل العلم بتكفيره أيضا، لكن الصحيح أنه لا يكفر الكفر الأكبر ولكنه مرتكب لذنب عظيم. ولكن الصيام إنما يجب على من تحققت فيه شروط صيام شهر رمضان، إنما يجب على من تحققت فيه شروط الوجوب، وأول هذه الشروط الإسلام، أن يكون هذا الشخص مسلما. وأما الكافر فإنه لا يصح صومه، وإن كان يعاقب على تركه، لأن القول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا يصح صومه في حال كفره. ومن هذا يعلم أن الذين يصومون وهم متلبسون بأمور كفرية كترك الصلاة بالكلية على رأي من قال بكفره، أو ممن يدعو غير الله عز وجل، أو يستغيث بالأموات وما أشبه ذلك، أن هؤلاء في الحقيقة لا يصح صيامهم، لأنهم ليسوا مسلمين حتى يحققوا الإسلام أولا ثم يصومون. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني العقل، أن يكون هذا الشخص عاقلا. أما المجنون فإنه لا يجب عليه الصوم ولا يصح صومه لعدم النية. وأما من فقد عقله مثلا بالإغماء، فإن كان في أثناء الصوم، يعني كان قد نوى وصام ثم حصل له الإغماء بعد الفجر وحصل له الإفاقة قبل المغرب، فصومه صحيح إن شاء الله. وأما إذا استمر به الإغماء من قبل الفجر مثلا إلى ما بعد المغرب أو أيام، فهذا لا يصح صومه، لا يصح صومه. وهل يجب عليه القضاء للأيام التي أغمي عليه فيها؟ هذا محل نظر واختلاف بين أهل العلم كما هو معلوم في موضع. الشرط الثالث أن يكون الشخص بالغا. أما الصغير الذي هو دون البلوغ فلا يجب عليه الصوم، لكن إذا كان مميزا ولا يضره الصوم ولا يؤثر عليه فينبغي لوليه أن يمرنه وأن يعوده على الصوم، هذا ينبغي كما كان السلف رحمه الله يصنعون مع أطفالهم الصغار، لكن لا يجب عليهم في حال الصغار. الشرط الرابع أن يكون هذا الشخص مقيما، أن يكون مقيما. أما المسافر فلا يجب عليه الصوم حال سفره، ولكنه إذا صام فلا بأس على القول الأصح وصومه صحيح، خلافا لمن قال بأنه لا يصح الصوم حال السفر. الصحيح أنه يصح الصوم حال سفره كما جاء في الحديث، فلم يعي الصائم منا على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهل الأفضل في حق المسافر أن يصوم أم يفطر؟ في الحقيقة أن الأصل أن نقول أن الأفضل أنه يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ولما كان في سفره صلى الله عليه وسلم وأفطر وأخبر أن بعض الناس لم يفطروا قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. فأيضا ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى معاصي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأفضل الفطر أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يترك الفطر في رمضان رغبة عن السنة فهذا آثم، وقد يصل إلى حد الابتداع إذا ترك الفطر رغبة عن السنة. لكن لو أنه قال أن الصيام لا يشق علي لا بأس، صومه صحيح، وقد يكون في حقه الصوم أفضل في حق بعض الناس إذا كان لا يشق عليه الصيام في السفر، وإنما يشق عليه القضاء بعد ذلك، وربما لم يستطع أن يقضي لانشغاله أو ما أشبه ذلك، فهنا ربما يقال بأن الأفضل في حقه الصوم كما قال ذلك بعض أهل العلم. الشرط الخامس أن يكون الشخص قادرا على الصوم، أما الشخص العاجز عن الصوم إما لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه فهذا لا يجب عليه الصوم، وإنما فرضه الإطعام، وإنما فرضه الإطعام كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه هما في تفسير آية الصوم. الشرط السادس الخلو والسلامة من الموانع، أما من كان به مانع من صحة الصوم كالحائض والنفس فهذه لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها، بل يحرم على الحائض وعلى النفساء الصوم حال حيضها وحال نفاسها، فهذه الشروط إذا تحققت وجب الصوم، وجب الصوم. قال بعد إيش؟ صوم رمضان،
صيام شهر رمضان وجب، في رجب شعبان صوم نديب،
في رجب شعبان صوم نديب. يقول بأن أنه يندب، طبعا فرض الصوم كان في السنة الثانية للهجرة، وكان ذلك في شعبان يوم الاثنين على ما ذكر بعض أهل العلم، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كلها 29، وأما استحباب صيام رجب فنقول القول الصحيح أنه لا يستحب، لا يستحب ذلك، وتخصيص رجب بالصيام لا دليل عليه صحيح، ليس عليه دليل صحيح. وأما شعبان فنعم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو أغلبه وحث على الصيام فيه، فصيام شعبان والإكثار من الصيام فيه هذا نعم مندوب، وأما صوم رجب فلم يدل عليه الحديث. نعم.
قال رحمه الله: كتسع حجة وأحرى الآخر.
نعم يعني
كتسع حجة وأحرى الآخر،
يعني
كذا المحرم وأحرى
الآخر. يقول رحمه الله بأنه مما يندب صومه أن يصوم 9 للحجة، 9 أيام، يعني اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وهذا يعني صيام 9 الأيام الأولى من شهر ذي الحجة فيها يعني خلاف لأهل العلم مشهور، منهم من رأى استحبابها لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، ومنهم من لا يرى استحباب ذلك كما جاء في صحيح مسلم حديث عائشة لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صائما 10، يعني 10 الذي هي 9 ذي الحجة. وعلى العموم نقول إن صيامها داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام 10 ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، للجهاد في سبيل الله؟ قال: وأنا الجهاد في سبيل الله رجل خرج بنفسه ومالي فلم يعد منهما بشيء. فصومها في هذه الأيام داخل في العمل الصالح ولا شك، وأحراها وأفضلها صيام اليوم التاسع من ذي الحجة، فهذا ثابت فيه الفضل أن من صامه فإن الله عز وجل يكفر به ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك الشطر الثاني.
هذا المحرم وأحرى العاشر.
إيش أوله؟
كذا المحرم وأحرى العاشر.
نعم، يعني وكذا يندب صوم شهر الله المحرم صومه كله، أن يصومه كله كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فلهذا قال كثير من أهل العلم أنه يندب صوم المحرم كامل، وقال بعضهم المراد أن يصوم أكثره، أن يصوم أكثره لا كله، ولكن ظاهر الحديث أنه يندب صومه كله، هذا هو ظاهر الحديث. وأحراه وأفضله أن يصوم العاشر، أن يصوم العاشر، فقد ثبت أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامه وحتى الناس على صيامه، وقال احتسب على الله عز وجل أن يكفر به ذنوب سنة ماضية. فهذا فيه فضل عظيم صوم اليوم العاشر وهو عاشوراء، والأفضل أن يصوم يوما قبله كما قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت لأصومن التاسع أي مع العاشر، فهذا أكمل وأفضل، وإن اقتصر على صيام العاشر فقط فلا بأس، لكن الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر حتى يحصل له من ناحية الأمر التاسع بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هم به، وأيضا لتحصل له مخالفة اليهود الذين يصومون العاشرة فقط. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم.
بارك الله فيكم جزاكم.
بعد الأسئلة إن شاء الله الإخوة، تفضل.
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. يقول السائل ما هي عقيدة ابن عاشر وجزاكم الله خيرا؟
حقيقة أنا لا لم أطلع على، لكن من خلال نظمي في البداية ذكر بأنه ينظم في العقيدة على مذهب الأشعري، فالظاهر أنه في العقيدة على مذهب الأشاعرة، وذكر أيضا أنه على طريقة الجنيد، ومعروف المسلك الصوفي في هذا، وأنا لم أطلع على ترجمته ولم أخطر الكتاب، ولكن بعض الإخوة اقترحوا هذا الكتاب، وعلى العموم نحن الذي يخصنا ويهمنا هو ما يتعلق بالفقه وما يتعلق بالصيام تحديدا، وبإمكانكم الرجوع إلى ترجمته لتتعرفوا أكثر على عقيدته ومنهجه.
جزاك الله خيرا. يقول السائل أحسن الله إليك، أنا أعاني من البلعم الكثير الذي يخرج من المعدة، فماذا أفعل أثناء الصلاة وما حكم ابتلاعه؟
حقيقة أن الصوت يتقطع يا أخي، ما أدري إيش أول السؤال.
قال سائل أحسن الله إليكم، أنا أعاني من البلغم الكثير الذي يخرج من المعدة، فماذا أفعل أثناء الصلاة وما حكم ابتلاعه؟
يعني أحسن يكون معه مثلا فائن مناديل فيخرجه من فمه حتى لا يتأذى به، لكن لو غلبه شيء وازدرده هذا لا يؤثر على صلاته ولا على صومه.
أحسن الله إليكم. هذا أخ يسأل ويستفسر، يقول شيخنا هل تكمل لنا الكتاب يعني شرحا كاملا حتى نستفيد يعني كل الأبواب؟
والله يا أخي، الذي اتفقنا عليه هو الصيام، وهي المدة وجيزة أريد أن ننتهي منه في خلال العشر الوسطى هذه ما بقي منها، وأما الكتاب كامل فالله أعلم بعد ذلك إن شاء الله، نشوف الوضع إذا كان رأينا أن هذا مناسب إن شاء الله، وإلا فإحنا إنما اتفقنا على ما يتعلق بالصيام. بارك الله
لكي يجعله
الله
طالب المبتدئ أصلا للرجوع إليه عندما يحتاج البحث في مسائل الفقه.
أقول الصوت يتقطع لم أسمع شيئا.
يقول السائل:
أيوة،
ما هو المتن الذي ليس بمختصر ولا بمطول في مذهب المالكي يجعله الطالب المبتدئ أصلا للرجوع إليه عندما يحتاج البحث في مسائل الفقه؟
الحقيقة أنا لست مالكيا ولا لي خبرة بكتب المالكية حقيقة حتى أفتي، لعله يسأل مشايخ الذين عندهم عناية ودراسة في كتب المالكية فيرشدوه إلى الكتب المختصرة والمتوسطة والمطولة، فلا يسأل معرفة وعناية بكتب المالكية. نعم نعرف الكتب العامة والمدونة مختصر خليل وما أشبه ذلك، وبعض الكتب المتعلقة وشروح الأحاديث مذهب المالكي، لكن الكتب المختصرات المتوسطات ربما أني لا أعرفها، فيسأل من في بلدي من المشايخ من لهم عناية بهذا.
بارك الله فيكم شيخنا، وهذا سائل يقول: هل يجوز الجماع حال السفر في رمضان؟
لا بس إذا كان مسافر وهي كذلك مسافرة لا بأس بذلك في حال السفر، لأنه يجوز للمسافر أن يفطر سواء على جماع أو على الأكل والشرب أو غيره.
بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السائل يقول: ولعلنا نختم بهذا السؤال إن شاء الله. امرأة وضعت مولود في اليوم الخامس من رمضان الفارض، وقد قضت 20 يوما، وأصيبت بجلطة دماغية، ووصف لها الطبيب الدواء تشربه طول حياتها، وقد دخل عليها رمضان هذا العام وهي تصوم الآن، فما الواجب عليها تجاه 10 أيام التي لم تقضيها لحد الساعة؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كانت تتمكن من قضائها ولا يشق عليها فتقضيها إن شاء الله، ما دام أنها تستطيع القضاء ولا يشق عليها ولا ضرر عليها بالقضاء فتقضيها.
بارك الله فيكم شيخنا، هل يعني تقضي فقط رغم أنه جاء وصل رمضان
إذا كان
عليها؟
تقول أنها مريضة استمر بها المرض، إذا كان يعني تمكنت من القضاء ولم تقضي حتى دخل رمضان الآخر فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، لكن على حسب سؤالك أنها مريضة أنها لم تتمكن من الصيام بسبب المرض.
نعم جزاكم الله خيرا.
وخيرا
بارك الله فيك.
جزاكم الله
صلى
خيرا
الله عليكم
شيخنا
جعلنا
وبارك الله
نقدم
فيك.
في ميزان حسناتكم.
جزاكم الله خير، بارك الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام
وعليكم
ورحمة
السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.